بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سوى اخوانكم من مكه الواحدين بجزر البحر الكاريبي، تعاني عده مفاجئ في الولايات المتحده. نرحب بفضيله الشيخ سار الله نحفظ حفظه الله تعالى في هذا الدرس، ونواصل فيه الشرح على كتاب مسائل الجاهليه للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واحدين publications in the Caribbean, in conjunction with several masajid in the U.S., is pleased to have with us our noble Sheikh Sarana Mihran Mayra Fazerkin. In continuing our explanation of the book, Masail al-Jahiliyyah, or Matters of the Days of Ignorance, by Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah have mercy upon him. Praise the Fadl of Sheikh Mansur al-Bajira.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل درسنا مع إخواننا في مكتب الموحدين بجزر الكاريبي وجنوب غرب أمريكا. ودرسنا كما هو في مثل هذه الليلة في كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في الدرس الذي مضى في المسألة الأولى والثلاثين، المسألة الأولى والثلاثين، والمسألة التي تشرع في هذه الليلة المسألة الثانية والثلاثون.
شيخنا ظهر هذا ظهر شيخنا في الدرس الذي قبله الذي انتهينا من المسألة الحالية والثلاثين. ظهر في الدرس السابق هذا الأسبوع الماضي أخذنا الرابع والثلاثين.
احنا اخذنا الرابع والثلاثون؟
ايه،
معنا ما اخذنا الثاني والثلاثين
حتى لنا.
اذا ناخذ الثانية واذا وصلنا نخصم
بها. طيب، اظن كان المفروض اليوم نبدأ بالخامسة والثلاثين.
طيب الثاني والثلاثون اخذناها؟
حتى الرابعة والثلاثين أخذنا.
نعم نعم أي نعم نعم، نحن وقفنا عند الخامسة والثلاثين. نعم، جزاك الله خير. صحيح، جزاك الله خير. إذن درسنا الليلة في المسألة الخامسة والثلاثين كما نبهنا الأخوة، جزاهم الله خير. وهذه المسألة يقول الشيخ فيها الإمام رحمه الله تعالى، قال: التعبد بكشف العورات، قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباؤنا والله أمرنا بها. هذه المسألة تتعلق بما كان عند الجاهلية الأولى، وهو ما يلاحظ هذه الأيام في جاهلية هذا العصر، وهو الميل إلى عدم الحياء في كشف العورات. وهذا الخلق الذميم ليس من أخلاق أهل الإسلام. فالإسلام أمر بستر العورة في كل موضع في حال الرخاء والشدة، فلا ينبغي للمسلم أن يكشف عورته إلا لضرورة مشروعة، وإلا كشف العورة محرمة للرجال والنساء. وعورة الرجل التي ينبغي أن يسترها مغلظة هي من السترة إلى الركبة، وأما عورة المرأة فينبغي أن تستر جميع جسدها وأن تتحلى بالستر. أمام الرجال الأجانب. فخش العورات والعري هذا من شأن الجاهليات في الزمان الغادر وفي هذا الزمان أيضا. والشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإمام ذكر هذه المسألة لأنها كانت موجودة عند العرب في الجاهلية الأولى. فأهل الجاهلية الأولى كانوا إذا أرادوا الطواف بالكعبة قالوا نحن لا نطوف بملابسنا لأن هذه الملابس اقترفنا بها الذنوب ونحن نجلد وأيضا ملابسنا تتلصق بالذنوب. هذا من تزيين الشيطان لهم. فقرروا على ضوء ذلك أنهم إذا أرادوا أن يطوفوا بالكعبة يخرجون ملابسهم ويتعرون. فيأتي الرجل من أهل الجاهلية إلى مكة فيريد الطواف بالكعبة فإما أن يأخذ من ثياب الحمص كما يقال لهم أهل مكة فيطوف بها فإن لم يجد خلع ثيابه جميعها ودخل إلى الحرم عريانا ويطوف وهو عريان. يفعل ذلك الرجل وتفعله المرأة حتى كان شعراء ذلك الزمان يترصدون النساء حول الكعبة وينظرون في عوراتهم ويتغزلون فيهم. قبحهم الله. هذا من ملاءة الشيطان وما يأمرهم بالشيطان. والله قد نهى عن ذلك ولم يحل العري فضلا أن يجعله عبادة. لكن أهل الجاهليات هكذا ضلوا الطريق. فقال الشيخ في هذه المسألة 35 قال التعبد بكشف العورات أي الطواف بالبيت عرايا. ثم ذكر هذه الآية بقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ثم يعللون يقول هذا أمر الله أن الله نهانا أن نطوف بالبيت بملابسنا وثيابنا التي أذنبنا بها ويتعرون. وجل تعالى أن يأمر عباده بكشف عوراتهم. فهذا من الفواحش. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة. والفاحشة هي ما يفحش من القول والعمل. وهذه من أقبح الفواحش أن يتعرى الإنسان أمام غيره سواء كان رجلا أو امرأة. فإن هذا مما يجعل الزنا يتفشى واللواء وفواحش كثيرة تتبع هذا العري. والله رد عليهم عندما قالوا لما قيل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا. فرد الله عليهم إن الله لا يأمر بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ترمون هكذا بالباطل وتنسبون إلى الله تعالى. تعالى الله أن يأمر وأن يطلب من عباده العري سواء كانوا خارج العبادة أو في العبادة من باب أولى. فرد الله تعالى عليهم هذا القول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا من قول الباطل. فهم يقولون أن وجدنا آباءنا يتعرون. طيب آباءكم أهل الجاهلية لما تفعلون ما يفعلون بل زادوا قبحا فقالوا الله أمرنا، وهذا أقبح من الأمر الأول. والله المستعان. تفضل.
الشيخ في الله تعالى again by the kingdom of Allah and the gracious and most merciful praising him with the Lord of everything existed, saying we are continuing our class with our brothers at Mohammedan publications in the Caribbean and welcoming our other listeners throughout the Americas. Our explanation of the Kitab, the book, Masail al-Jahiliyyah, Matters of the Days of Ignorance, by the revival scholar and Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Sulaymi al-Najdi, may Allah have mercy upon him. In our last class, we stopped off at the 34th matter in the book, so today will be the beginning of the 35th. And this matter, the 35th matter of the book, states that from the characteristics of the people of Jahiliyyah that they consider exposing their private parts to be an act of worship. Allah said, and whenever they commit lewdness, they say, we found our forefathers doing it, and Allah commanded us to do it. This is something that was characteristic of the people of Jahiliyyah in the times of old, and it is something that is reviving itself in this modern day Jahiliyyah with many people in our day and time, which is that there's a tendency towards trying to destroy shyness. And this, without doubt, is a blameworthy characteristic and moral, and has nothing to do with the teachings of Islam. Islam has commanded us to cover our private parts, to maintain our chastity in all situations. And it's not permissible to expose one's private parts except out of dire necessity. And this goes for both men and women. The awra, or private part of the man that must be covered at all times in public, is from the navel to the knee. As for the woman, her entire body must remain covered. نعم شيخ. As for the woman, her entire body must remain covered. If there are any men who are not her close relatives, who are not mahram for her in her presence. Uncovering the private parts in the time of Jahiliyyah, in the days of old, as well as in our day and time, is without doubt a sin that brings about this evil. The author of the book, rahimahullah ta'ala, mentions this because this was something characteristic of the Arabs in the times of Jahiliyyah. And they would do this when making tawaf, when circling the Kaaba. So we know that they had some remnants of the religion of Ibrahim, and having the Kaaba in their presence, they would circle it, and they considered it to be an act of worship. However, in doing so, they would say, we are not allowed to do something that's an act of obedience to Allah while wearing clothes that we have disobeyed Allah while wearing it. So we can't circle the house, which is an act of obedience to Allah, while wearing these clothes that we have committed sins while wearing them. And so they would say the only way that we can circle the house and make tawaf is by taking off our clothes. Without doubt, this is something that the shaytan confused them with and commanded them to do. And so many times they would say, if they found someone in Mecca to lend them clothing, they would change their clothes and wear the clothing of the people of Mecca. And if they couldn't, they would simply make their tawaf, circling the house, completely naked, both the men and the women. And the poets of that time would intentionally go out to see the naked women circling the house and flirt with them and write poetry, write enticing poetry about the naked women circling the house. Without doubt, this is something that the shaytan commanded them with, and Allah never commanded them with this. This principle that they got, that we can't do an act of obedience while wearing clothes that we have done acts of disobedience in. This is a principle that they got from Shaytan, not from the Lord of everything in creation. They claimed and lied, claiming that Allah had prohibited them from making tawaf while wearing these clothes that they had committed sins in. Allah describes this as a fahisha, a lewd sin. What's meant by a fahisha is everything which is an ugly action, whether it's an ugly statement or an ugly action that's done. And from the ugliest of actions is getting naked in front of others. This goes for both men and women. This sin is a cause of much more evil. That when people get naked in front of one another, as a result, without a doubt, fornication and adultery will result. Also, sodomy can be an action, a result of this. And so, in claiming that Allah commanded them to do this, they were telling lies, and Allah subhanahu wa ta'ala refuted them. After this, after saying that they, the people of Jahiliyyah, said, we found our forefathers doing it, and Allah commanded us to do it, Allah says, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Indeed, Allah does not command anyone to do فَحْشَاءَ, lewdness. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Do you say on behalf of Allah something that you have no knowledge of? And so, even outside, even not while performing an act of worship, it's not permissible to do this. So what about when you are performing an act of worship, to commit this sin, to commit this lewdness, while trying to do something pleasing to Allah? This is even worse. And it was bad enough when they said, when committing, justifying this heinous action of theirs, they said, look, you know, we found our forefathers doing it. That was bad enough. But they went a step further and said that Allah commanded them to do this, and this was a lie. They never received any commandment from Allah as a result to do this. Publicly.
ثم أن الله تعالى جل في علاه قد أنزل الآيات من القرآن أنه أمر ابن آدم بالستر. توجه الأمر بالنداء لابن آدم: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله تعالى أنزل لباسين: لباس أول وهو ما يستر الإنسان به عورته، بل قال وريشا أي يتجمل به الإنسان ويستر عورته، بل ويتجمل بملابسه بستر العورة وزيادة على ذلك. واللباس الآخر وهو الأعظم لباس التقوى والدين، تمثل بشرع الله تعالى. ثم أن الله تعالى عندما رد كذب أهل الشرك وأهل الجاهلية بزعمهم أن الله أمرهم أن يطوفوا في البيت عرايا، أنزل آية تدحض هذا وترد عليهم، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي في كل موضع أمرتم بالعبادة فيه تأكد ستر العورة. فنادى: يا ابن آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي تزينوا باللباس الذي يستر العورات ولباس التقوى في كل موضع شرع فيه أداء العبادة لله تعالى. وكلوا واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. لكن هؤلاء أهل الباطل تقولوا على الله تعالى، فرد الله تقولهم عليه. ولذلك قال في الآية التي بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش، أي ما استفحش، فمنه كشف الأوراق، ما ظهر منها وما بطن، كل الفواحش الخفية والظاهرة كل ذلك محرم، ما ظهر منها وما بطن. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، كل هذه مستقبحة. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو التقول على الله، أن نقول أمرنا الله تعالى أن نتعرى في الصلاة وغير ذلك. فرد الله في هذا القول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أعظم الذنوب، أن يتقول الإنسان على الله لأن الله حرم الشيء الفلاني دون دليل شرعي، أو أن الله أحل الشيء الفلاني دون دليل شرعي، فهذا من أبطل الباطل. والذي ينظر إلى حال الجاهلية المعاصرة يرى كيف أهل الشرك من نصارى ويهود وبوذيين وملحدين كيف يتعرون في هذا الزمان ويكشفون عوراتهم، بل ويقولون هذا من التقدم. انظر إلى نساء أهل الكفر لربما لا تلبس إلا ما يستر فرجها، وهكذا الرجل، وترى عورات النساء والرجال ظاهرة عيانا، ولا سيما في المحافل وعلى البحار وفي الحدائق تتكشف عورات أمم كثيرة من أهل الجاهلية، وقلد ذلك أهل الإسلام من أهل انحراف الخلق والذين تنفلوا عن دين الله وعن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الستر ومن العفاف، ولا سيما في حق النساء، فإن الدين الإسلامي أمر بالمرأة أن تغطي جميع جسدها أمام غير المحارم وأن تغطي كل ذلك، وجعل كشف شيء من جسد المرأة أمام المحارم من المحرمات. قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فدل ذلك على تغطية الوجه حتى عند غير المحارم. والمرأة أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد الإسلام أن تجر ثوبها خلفها ذراع في الأرض، يسحبه في الأرض حتى لا تنكشف عورتها. ولما كان الرسول يجعلوه شبر قالت أم سلمة: يا رسول الله، إذا تنكشف عورتها فقال يجعلوه ذراع تسحبه خلفها. فكيف بأبناء الإسلام اليوم الذين يقللون عن الكفر وعن الشرك، يلبسون القصير ويلبسون من الثياب ما تظهر به العورات وتنكشف ولا يبالون، وكأنما الأمر قد حل وتركوا الحجاب وتزهدوا في الحجاب، ونشر ذلك في الصحف والمجلات والإذاعات والتلفاز والإنترنت، فأصبح شباب الإسلام من رجال ونساء يقلدون الكفر في هذه الجاهلية المعاصرة التي لها أصل في تلك الجاهلية البغيضة. كل هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو من الأمور التي حذر منها الإسلام وخوف منها ونهى عنها. فليحذر عن الإسلام من هذه المسألة، مسألة الجاهلية الأولى والأخيرة، فإنها من أعمال الجاهليات، وقد أنزل الله علينا نورا من عنده هدى، ومحى تلك الجاهليات بنور الإسلام والقرآن والسنة، فعلينا التمسك بهذه الإسلام. بارك الله فيكم. نعم.
شيخ Mighty and Majestic, sent down verses in his book commanding the children of Adam to cover themselves. So he says, subhanahu wa ta'ala, Ya Bani Adam, قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا لِبَاسِ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٍ. O children of Adam, we have certainly sent down upon you clothing. لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ, clothing that would cover your private parts, وَرِيشًا, and as adornment. And the clothing of taqwa, the clothing of piety, is even better. This is from the signs of Allah, so that perhaps you may reflect. And so Allah set down clothing and has revealed and commanded us to use this clothing, to be thankful for this blessing of clothing by covering our private parts. And this is one thing. This is the first benefit of the clothing. That's conceals what is humiliating to expose publicly. The second benefit of that, Allah explained, saying, Farisha, as an adornment. A person looks even better because of the clothing that he or she wears. This is an adornment. And so, there is a covering and an added benefit of adornment. And Allah says that the third step, and even better, what is even better than all of that, is libas al-taqwa, the clothing of piety. Wearing the clothing of piety, which is not something physical, but by abiding by the laws of Allah Azza wa Jal, this is even better than all of the aforementioned blessings and the benefits and clothing. Allah subhanahu wa ta'ala refuted the people of Shirk and the people of Jahiliyyah when they claimed, when they falsely claimed, that Allah was the one to command them to perform this lewd action by exposing their private parts in public. Allah then continued saying and reflect and refuting them, Ya Bani Adam, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. O children of Adam, take your adornment with you at every place of prayer, every place that you're going to pray. Take your adornment with you, take your clothing with you, so that you're covered completely when you pray. قُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Eat and drink, but do not be wasteful. Do not squander. Allah does not love the people who squander and are wasteful. The people of falsehood, however, do just the opposite. Allah refuted them saying, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Say, my Lord has only forbidden the lewd sins, both those private and the public. وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقٍّ. In sin and transgression with no right. وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. And that you associate with partners, associate with Allah partners, for which you have no knowledge of. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. And that you say on behalf of Allah that which you have no knowledge about. Allah mentioned this last, and this is the worst of all the aforementioned sins. Saying something on behalf of Allah that a person has no knowledge of. And this is exactly what he was refuting. The people of Jahiliyyah said that they were commanded by their Lord to perform acts of worship in the state of being naked. And so this was refuted by Allah of the people of Jahiliyyah in the times of the Jahiliyyah of old. And in the modern day Jahiliyyah, many of the people of Shirk, the Christians and the Jews and the Buddhists, the atheists, they are taking and walking on this same path, exposing their private parts in public. And they claim that this is part of being advanced. This is part of living in modern day times and living in an advanced society. And that they claim that covering yourself is something which is medieval and uncivilized. To the point that some of them will wear nothing except something that just covers the bare minimum of their private parts, like the bikini. It's just almost nothing at all. And even some of them, they have these nude parties and nude beaches and the like, where they wear absolutely nothing at all. It's without a doubt from the works of Shaitan. And so, quite sadly enough to say, the people, many of the sons and daughters of the Muslim nation have been affected by these claims that dressing less and less is a sign of being modern, a sign of being advanced, and they began to imitate the people of disbelief. They began to imitate the people of disbelief in this filthy habit of theirs, and not sufficiently covering their private parts. This goes for both the men and the women, but even more so for the believing women, to take care, to dress modestly. As Allah commands, especially the women, to take care of this, when He says, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. And let them, the believing women, draw their head garments over their bosoms, paying special attention to the chaste, modest dress of the Muslim woman. And so, how is it that the people of Islam could follow and imitate the people of Shirk in this lewd habit of theirs of dressing less and less publicly? And how is it that many of the sons and daughters of Islam have declared war on the woman's hijab, and they are allowing women in Muslim countries to appear in the newspaper and the news and the television and the like, wearing almost nothing? How is this? Especially we find this amongst the youth, more so than the elders, imitating disbelievers in these habits of theirs of dressing immodestly. This is without a doubt something which is prohibited in the religion of Islam. Full of shirk.
قال الإمام بعد ذلك المسألة 36 قال التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. هذه المسألة فيها أيضا من فعل الجاهليات الماضية القديمة والحديثة. فأهل الجاهليات أولا بدأوا بترك العبادة واستحلال الشرك، وادعوا أن هذا أصل بني عليه الإنسان، فأنكروا العبادة لله وحده وأشركوا معه آلهة. فأهل الجاهلية من العرب اعترفوا توحيد الله بربوبيته فأنكروا ألوهيته وأنكروا أسماءه وصفاته، فعبدوا مع الله أصناما. ولما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منهم قل لا إله إلا الله علما وعملا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. واليهود تعبدوا الله تعالى بأن جعلوا عزير ابن الله وجعلوا شريك مع الله، والنصارى تعبدوا الله تعالى أيضا بأن جعلوا عيسى ابن الله وجعلوا شريك مع الله، جل الله أن يقول كذلك. ثم هم أيضا تعبدوا الله تعالى بتحريم الحلال، فأمور حلها الله تعالى حرموها، وأخرى حرمها الله تعالى أحلوها، مثل ما فعلوا في الشرك. وهذا من مظاهر الجاهلية الخبيثة قديما وحديثا. فانظر إلى أهل الجاهلية قديما من العرب ماذا فعلوا؟ حرموا أنواع مما أحل الله تعالى من البهائم، فقالوا هذه محرمة علينا، فحرموا أنواع من الأنعام، سموها بحيرة وسائبة ووصيلة وغير ذلك، حرموها بينما أحلها الله تعالى، فأنكر الله عليهم. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إذن هم كذبوا على الله بأن حرموا ما حله الله تعالى، وهذا من كذبهم. وجاءت الجاهلية التي تليها من اليهود والنصارى، النصارى حرموا على أنفسهم كثير من الطيبات، كثير من الطيبات التي أحلها الله لهم حرموها وشددوا على أنفسهم. واليهود أباحوا لأنفسهم ما حرم الله، أباحوا الربا وأباحوا السحت وأخذ أموال الناس بالباطل، فوقعوا أيضا في التحريم والتحليل، فأحلوا ما لم يحل الله لهم وتجرؤوا على أموال العباد، وعرفوا بالربا في كل أزمنتهم. فهكذا قوم يحلوا ما حرم الله وقوم يحلوا ما حل الله، وكل ذلك من فعل الجاهليات الأولى. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فجعل الله تعالى تحريم الحلال أو تحليل الحرام هذا عدوان على شرع الله، لأن الله هو المالك الأوحد والمشرع، والذي يحل الحلال ويحرم الحرام. فمن تلبس بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فإنه يتجرأ على أمر خاص بالله تعالى، وهذا من أقبح أفعال الجاهليات في كل زمان. فانظر الى فعل الناس في هذه الأزمنة ممن احل المحرمات الخمور وانواع من المخدرات وانواع من الطعوم احلوها وهي محرمة وحرموا امور اخرى كل ذلك افتراء على الله تعالى وكل ذلك جرأة على شريعة الله تعالى فما اقبح الجاهليات وما اعظم شرها قديما وحديثا وانظر الى من يستحلون الان الميتة التي تذبح في القبور والكنائس وغيرها هذه محرمة عند الله تعالى ويستحلونها ويأكلونها ويقولون انها قربة ومن امركم بهذه القربة التي حرمها الله فجعل العبادة له ليس لقبر ولا لأحد غير الله لكنهم ماذا قالوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله مثل ما فعلت قريش وأن يتكرروا الأسلام يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا من شرك الأولين وشرك المعاصرين الآن يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حرم الله ويتقربون إلى غير الله بالعبادات وبالتحليل والتحريم قبح الله أهل الجاهلية في كل عصورها نعم تفضل
Referring to the 36 of the man of Jahiliyyah. That is, that they considered forbidding themselves from enjoying what is halal, thereby claiming it to be haram, an act of worship, just as they considered shirk to be an act of worship. The people of Jahiliyyah in the times of old and in the present time have this characteristic, that they refuse to worship Allah subhanahu wa ta'ala. They refuse to worship Him and Him alone, but rather insist upon joining partners along with him and worshiping him. And so, they rejected, denied the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, instead worshiping their idols they made with their own hands. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam came to them inviting them to La ilaha illallah, and they refused, instead ascribing partners to Allah. So the Jews said that Uzair was the son of Allah, the Christians said that Isa was the son of Allah, making partners beside him. They also considered this part of how they sought to get closer to Allah through making halal what he had made haram and vice versa. This is from the despicable manifestations of Jahiliyyah in times of old and in present times. So for example, in times of old, they had certain types of animals that they claimed were haram, whereas Allah never forbade them from eating. So Allah refuted them, saying, مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَخِيَرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَةٍ وَلَا حَالٍ فَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Allah has not made, and they had certain types of animals, they said that certain defects that they were present in the animal, they said that this made it haram to eat. And Allah said that Allah, that He had not forbade any of this, but that the people of disbelief were inventing lies against Him, and the majority of them had no interest whatsoever. And so the Jews and Christians came afterwards, and the Christians forbidding upon themselves many things that were good and lawful, and the Jews making permissible for themselves much of what Allah had made lawful, making permissible for themselves what Allah had made prohibited. And so they claimed the permissibility of doing transactions with riba. They claim the permissibility of sorcery and magic. They claim the permissibility of taking people's wealth rightfully, stealing and the like. And this is, without a doubt, some of the despicable sins and characteristics of the people of Jahiliyyah in the times of old and present times. Allah forbids the believers from forbidding upon themselves what He has made permissible. And He forbids them from making permissible what He has forbidden. And to leave things upon their rulings that He has assigned to them, subhanahu wa ta'ala. سورة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الضربي do not forbid yourselves from the good things that Allah has made permissible for you, and do not transgress. Allah does not love those who are transgressors. So Allah is the one who has the right to legislate, to make things permissible and other things prohibited. Anyone who has the audacity to step up and do that instead of him is indeed transgressing is bound to subhanahu wa ta'ala. This is his sole right, making things prohibited and permissible is his sole right. This is one of the most despicable actions that the people of Jahiliyyah, past or present, would do. In our day and time, look at the manifestations of this. That entire nations would say that alcohol is legal. There's nothing illegal about drinking alcohol. Or even doing drugs. They would say that there's nothing illegal about doing certain drugs. And so how very despicable is this characteristic of the people of Jahiliyyah, that they take this into their hands, the affair of making prohibited and permissible, which is something that belongs exclusively to Allah, and they would try to make it their own possession. How very dangerous and how very evil this is. Likewise, they would go to the extent of claiming the permissibility of eating animals that had died, not that had been slaughtered, that had been, that rather had died of sickness or being hit by something falling off of a high place in the land, or something that had been slaughtered in other than the name of Allah, that had been sacrificed for one of the idols. They would say that it's permissible to eat this. Allah has prohibited this. They did so just as they claimed the permissibility of associating partners with Allah, and then they justified, the people of Jahiliyyah justified associating partners with Allah, saying, فَنَعْبُرُهُمِ اللَّهِ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. The only reason we worship them, we don't worship them for any other reason, except that they could bring us closer to Allah, and Allah refuted them and deemed them liars. Allah Shema.
قال الشيخ الإمام المجدد بعد ذلك المسألة 37 قال التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. هذه أيضا مسألة صار عليها أهل الجاهليات الأولى والمعاصرة أنهم يتخذون علماءهم وكبراءهم من يظنون فيهم العلم والتقوى وهم من أبشد الفساق يجعلونهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون ما حل الله. ولذلك عندما جاء عدي بن حاتم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم علماء النصارى وكلهم أهل باطل. فقال عدي بن حاتم والذي كان نصرانيا قبل الإسلام قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأمروكم ويحلوا لكم ما حرم الله وتحلوه ويحرموا عليكم ما حل الله وتحرموه؟ قال بلى أن يفعلون ذلك. قال تلك عبادتهم. فلذلك الله اتخذوا أجعلوهم أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم علماء النصارى أصحاب الأديرة والكنائس الدبوات قال اتخذوهم اربابا اي مشرعون ومحلون ومحرمون من دون الله. والمسيح ايضا اتخذوا المسيح مريم ابن مريم ربا تعبدونهم. الله يقول هذا ابن الله. ويقول الثالوث يجعل الله ومريم وعيسى ثلاثة يتقربون من الله يتقربون بهم ويجعلون شركاء مع الله. والله يقول وما أمروا أي أمر الله في كل الشرائع ألا يعبدوا إلا الله أي يوحدون الله لا إله إلا الله كل الآلهة باطلة. ولكن هذا فعل الجاهليات وهذا أفعالهم. ولذلك ينبغي أن لا يعظم المرء كائنا من كان وإن كان عالما فعلمه لا بد أن يكون متماشيا مع شرع الله. فإن حرف فهو جاهل كحمار أهله لا يخدم العلم. العالم من أخذ بدين الله وشرع الله وانطلق من ذلك. أما من ادعى العلم ثم صار يشرع للناس ويحل ويحرم خلافا ما جاء عن الله فهذا لا يطاع. اتخاذه مفتن متبع مع العلم انه يحرم ما احل الله او يحرم ما حرم الله هذا تأله له. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان وإن تسمى عالم لا يطاع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة بالمعروف. ونطيع العالم ما سار على كتاب الله وسنة رسوله وتمسك بذلك. فإذا انحرف فلا طاعة له ولا اتباع له. وهذا مما جرأ هؤلاء الرهابنة وهؤلاء الأحبار وعلماء الدين في الإسلام الذين ضلوا الناس ودعوهم إلى القبور وإلى عبادتها ودعوا إلى تحريم ما حل الله وتحليل ما حرمه الله ودعوا إلى الحزبيات ودعوا إلى الشرك ودعوا إلى تكفير المسلمين والخروج عليهم. كل أولئك اتبعوا الضلال. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لا تقولوا ذلك يقول نهى عن ذلك. يقول هذا حلال هذا افتراء الله ذلك. قال لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن حرم ما حل الله أو حل ما حرم الله وهو يعلم حرمة ذلك قد كفر. لأن التحليل والتحريم هو من خصائص الله تعالى. فمن تغمط حق الله تعالى فهو كافر بالله تعالى. ولذلك ينبغي المسلم يحذر هذه الجاهليات التي ظهرت في هذا الزمان. فتلك الأزمنة الغادرة تماما وأشد نكرا. فلا يطاع العلماء طاعة مطلقة وإنما يطاعون فيما أطاعوا الله فيه وما عصوا الله فلا طاعة لهم فيه. ومهما كان المرء يتعبد الله تعالى ويلجأ إلى العلماء الناصحون المصيبون الذين يأخذون الكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح فيتحلون بالتقوى والورع والخوف من الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية وأن يجعلنا من عباد الصالحين وأولياء المتقين في الدنيا والآخرة. ادعوه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ونقف في درسنا عند هذه المسألة ونلتقي معكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى على مسائل أخرى. وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر نحن ننتقل إن شاء الله معنا درس آخر.
ف... صحيح يا شيخ جزاك الله خير.
نعم
الله يعافيك.
الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
The last point for today's class is the 37th matter of the book, which is considering taking their monks and rabbis as lords instead of Allah to be an act of worship. This is one of the characteristics of the people of Jahiliyyah. Shaykh Allah Ta'ala comments saying that the people of Jahiliyyah, in times of old and nowadays in times, both match this description, taking their scholars, taking their monks and rabbis as lords, aside from and apart from Allah. This is part of what they do. So their scholars and the great people from amongst them, whom they think to be people of taqwa, and they, in reality, are from the greatest of sinful people. Because they claim the permissibility of doing what Allah has prohibited. They claim that what Allah has made permissible to be prohibited. These are the worst of people. علي بن حاتم رضي الله عنه once was in the presence of Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم. He replied the statement of Allah, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. They took their rabbis and monks as lords aside from Allah and Isa the son of Maryam, and they were not commanded except to worship one deity alone. Ali radiallahu anhu was formerly a Christian before accepting Islam. He said that we didn't worship the rabbis and monks. We didn't worship them. You know, Allah said they took them as lords aside from Allah. Ali said we didn't worship them. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, did they not, these rabbis and monks, did they not say that what Allah made permissible was prohibited? And did they not say that what Allah made prohibited is permissible? Ali said, yes, they did. And we obeyed him in that. He said, that is worshiping them. That is worshiping them. They made them lords alongside Allah, claimed them to be lords, because they were bringing about legislation. And this is from the exclusive characteristics of Allah subhanahu wa ta'ala. So they worshipped, likewise, Isa alayhi salam, his mother, when they came up with the lying concept of the Trinity. Allah says about it, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ. They were commanded not except to worship Allah and Allah alone. And so, the great people, the leaders, however great they may be, regardless of who they may be, are never to be worshipped and never obeyed. When obeying them, conflicts with obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Never are they to be made people who give fatwas when they differ with the rulings of Allah subhanahu wa ta'ala. As the Messenger of Allah said, there is no obedience to the creation when it involves disobedience to the Creator. And he said, that obedience is only in what is known to be good, lawful, permissible. Whereas the rabbis and monks and those who are custodians over the graves of the so-called saints and the like, they've been the opposite, claiming the permissibility of what Allah has prohibited, claiming the prohibition of what Allah has made permissible, transgressing the bounds in doing so. Likewise, they have gone to extremes in accusing Muslims of heresy, making takfir, and thus they fall into misguidance. Allah says, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَلْفِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Do not say with what your tongues describe that this is halal and that is haram. Inventing lies against Allah. Indeed, those who invent lies against Allah shall never be successful. So this was the case with the people of Jahiliyyah, sitting for the Muslim to do quite the opposite. To beware of ever worshipping anyone or anything aside from Allah, or matching the description of the people of Jahiliyyah. The scholars are not to be obeyed until and unless their rulings complying with the rulings of Allah. And only to obey them in what? Agrees with obedience to Allah Ta'ala. And we are to return our affairs to those ulama who are nafihun, those who give sincere advice, those whose fatawa agree with the fatawa of Allah subhanahu wa ta'ala. No, not those who would say that what Allah prohibits is permissible and what Allah makes permissible is prohibited. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala for safety and well-being in this life, and we ask the life to make us amongst his most beloved loyal servants. We thank the best of this life, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala for the best of this life.